من وراء الكواليس ما يخط على الورق ويوضع ختم اتخاذ القرار بشأنه، أسئلة يوجهها المواطن للمسؤول وإجابة المسؤول على المواطنين. تابعونا على إذاعة الرأي الفلسطينية، صوت المواطن للمسؤول، 98.90 FM. ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار. نبحث عن الحقيقة في الحدث وندعمه بالدقة والتحليل. في نهاية يوم تسارعت فيه الأحداث، ننقل لك جديد الأخبار في قضايا تستحق البحث. مواقف وتصريحات نجمعها في نشرة أخبار المساء عبر الرأي الفلسطينية بعد قليل. نشرة أخبار المساء. نشرة المساء الإخبارية.
أسأل الله مساءكم بكل الخير مستمعين الكرام. في نشرة المساء استهلها بأبرز العناوين: حماس والجهاد تدعوان لتشكيل حكومة وحدة تشرف على انتخابات شاملة، وتحذيرات من تلويح السلطة بعقوبات إضافية ضد غزة. وزراء ونواب إسرائيليون يوقعون على عريضة لتوطين 2 مليون فلسطيني أو مستوطن بالضفة، وفرنسا تأسف لإنهاء عمل البعثة الدولية بالخليل. الأوقاف تنهي كافة تفاصيل ملف العمرة مع الجهة المصرية، والاتصالات تطلق فعاليات توعوية باليوم العالمي للإنترنت الآمن. من العناوين إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. أكدت حركتا حماس والجهاد الإسلامي على ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على إجراء انتخابات شاملة بالتوافق، وصولا إلى تحقيق الشراكة الوطنية وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني وعدم تبديد الوقت في تجارب ومقترحات تطيل زمن الانقسام. وعقب اجتماع مطول في القاهرة ناقش كل المستجدات، شددت حماس والجهاد الإسلامي في بيان صحفي على ضرورة استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام على قاعدة الشراكة الوطنية لمواجهة صفقة القرن وإسقاطها. أشار مدير مركز سمارت للدراسات والتوثيق دكتور طلاء عبد العاطي إلى حالة التخوف من تغول السلطة في استمرار حالة التفرد وقطع الطريق على الجهود المصرية والروسية للمصالحة عبر تشكيل حكومة وصفها بحكومة الانفصال. هذا وكانت القوى الكبرى في منظمة التحرير كالجبهتين الشعبية والديمقراطية أعلنتا رفضهما المطلق المشاركة في أي حكومة تعزز من الانقسام. أحمد العمريطي والتفاصيل.
تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى إجراء انتخابات شاملة بالتوافق وصولا إلى تحقيق الشراكة الوطنية وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني وعدم تبديد الوقت في تجارب ومقترحات تطيل زمن الانقسام، رؤية طرحتها قيادة حركتي حماس والجهاد الإسلامي خلال لقائهما في القاهرة. هذه الدعوة تقابلت مع تثمين الحركتين على دور مصر في تخفيف الحصار عن كاهل المواطنين في غزة واستعدادها لتقديم تسهيلات تحسن من ظروف سفرهم واستمرار فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين، كما يشير القيادي في حماس إسماعيل رضوان.
الأشقاء المصريون أبدوا استعدادهم لتسهيل الأمور التي تتعلق بسفر المواطنين عبر المعابر معبر رفح، وكذلك تسهيل دخول كل مستلزمات قطاع غزة عن طريق البوابة، بوابة صلاح الدين.
القوى الكبرى في منظمة التحرير كالجبهتين الشعبية والديمقراطية أعلنتا رفضهما المطلق المشاركة في حكومة تعزز من الانقسام، فيما أكد عضو المكتب السياسي في الجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة على ضرورة توقف خطوات التفرد من قبل الرئيس محمود عباس والتي ستدفع باتجاه تعميق الانقسام.
نحن في الجبهة الديمقراطية ومع معنا الرفاق بالجبهة الشعبية أعلننا أن الأولوية ليست لحكومة فصائلية، وهذه الحكومة أيا كان طابعها أو مكونها بعيد عن الحوار الوطني والتوافق الوطني الفلسطيني، ووظيفة هذه الحكومة التحضير لانتخابات شاملة رئاسية وتشريعية ومجلس وطني وفق التمثيل النسبي الكامل وبتوافق الجميع، لا يمكن أن تفتح الطريق أمام إمكانية إنهاء الانقسام، بل ستعمق هذا الانقسام.
مدير مركز سمرات للدراسات والتوثيق الدكتور صلاح عبد العاطي يتخوف من التغول واستمرار حالة التفرد وقطع الطريق على الجهود المصرية والروسية للمصالحة عبر تشكيل حكومة وصفها بحكومة الانفصال.
حركة حماس والفصائل الفلسطينية ستستجيب كثيرا إلى الجهود المصرية وترغب من مصر، بل بالعكس الضغط على الرئيس الفلسطيني لوقف الإجراءات العقابية المفروضة عليه وتهيئة المناخات لتشكيل حكومة وحدة وطنية. ولكن على ما يبدو أن الرئيس الفلسطيني في ظل حالة التفرد لا يرغب بالتعاطي مع هذه الجهود، واتخذ مواقف هو يريد فرض شروط تعجيزية حول المصالحة، وبالتالي أفق المصالحة بات مسدود. الآن نخشى أن نكون نزاع حكومة انفصالية جديدة أو أوضاع انفصالية تدفع باتجاه مزيد من الانفصال.
ومع أهمية الدور المصري في رعاية الجهود لتحقيق الوحدة وإعادة اللحمة الوطنية، يتوقع أن تشهد الأيام القادمة دعوة للقوى الوطنية والإسلامية للقاء يعقد في القاهرة يخدم ويعزز الشراكة والتوافق الوطني.
قال النائب العربي في الكنيسة الإسرائيلية جمعة زبارقة إن تلويح السلطة في رام الله باتخاذ المزيد من العقوبات تجاه القطاع يخدم دون أدنى شك الكيان الإسرائيلي. وأشار زبارقة إلى أن الحصار على القطاع أخذ يتجه نحو منحى خطير للغاية، وأنه من غير المقبول أن تكون السلطة الفلسطينية جزءا منه عبر العقوبات التي تفرضها عليها، مؤكدا أن الحصار في أوله وآخره يصب في مصلحة إسرائيل وأمريكا. توغلت 6 آليات عسكرية إسرائيلية بشكل محدود شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع انطلاقا من موقع كوسوفيم، واستهدفت بحرية الاحتلال الإسرائيلي بالتزامن قوارب الصيادين قبالة سواحل السودانية والواحة شمال غرب القطاع وقبالة سواحل وسط وجنوب القطاع دون أن يبلغ عن إصابات. في الضفة المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال 25 مواطنا بعد مداهمات لعدة مدن في الضفة الغربية، من بينها منزل الأسير عاصم البرغوثي وشقيقه الشهيد صالح بعد يوم واحد من رفض التماس العائلة ضد هدمه. واندلعت مواجهة عنيفة في أبو شخيدم، وصدرت قوات الاحتلال 3 مركبات احتاها للأسير زياد شلالدة. اقتحم وزير الزراعة في الحكومة الإسرائيلية المسجد الأقصى المبارك برفقة مجموعة من المستوطنين وبحراسة من قوات الاحتلال. أوضح مسؤول العلاقات العامة والإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية في رأس الدبسة أن الوزير الإسرائيلي أوري أرائيل قاد اقتحام مجموعة من المستوطنين للمسجد الأقصى عبر باب المغاربة، وذلك بحراسة من شرطة الاحتلال التي رافقته خلال جولته في ساحة المسجد. وأضاف الدبسة أن الوزراء والأعضاء في الكنيسة كثفوا اقتحاماتهم للأقصى خلال الفترة الأخيرة ويتخذونه كمسرح للدعاية الانتخابية. أيمن ياسين والتفاصيل.
سلسلة انتهاكات يتعرض لها المسجد الأقصى المبارك تتمثل في تزايد غير مسبوق في أعداد مقتحمي المسجد من المستوطنين والمتطرفين اليهود، والتي تضاف إليه دعوات المستوطنين لتنظيم مسيرة كبيرة استفزازية في محيط المسجد الأقصى المبارك وداخل البلدة القديمة بالقدس المحتلة احتفالا بدخول الشهر العبري الجديد. دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى اعتبرت هذه الاقتحامات اعتداء خطير على السيادة والهوية الإسلامية للمسجد الأقصى. والكلمة لمدير المسجد الشيخ عمر الكسواني.
الهجمة الشرسة على اقتحامات المسجد الأقصى والتحريض على المسجد الأقصى خصوصا في الدعايات الانتخابية التي يقودها الوزراء وأعضاء الكنيسة، وأيضا هذه الليلة التي هي يعتبرونها ليلة انتهاء الشهر العبري وابتداء شهر آخر، وبذلك دعوة أيضا لاقتحام المسجد الأقصى، وأيضا هذه المسيرة الاستفزازية على أبواب المسجد الأقصى في البلدة القديمة.
سياسة الاقتحامات تتزامن مع سلسلة من الاعتداءات تتمثل في إبعاد حراس المسجد والمرابطين عنه لأشهر، بالإضافة إلى إطلاق طائرات شراعية تحوم فوق المسجد، إلى جانب اقتحامات كبار ضباط الاحتلال. والكلمة لمسؤول الإعلام والعلاقات العامة في الأوقاف الإسلامية فراس الدبس.
ما يدور في باحات المسجد الأقصى المبارك في فترة الاقتحامات هي لحظات عصيبة واستفزازية كبيرة، أولا من دخول المتطرفين والطقوس التلمودية التي نراها ونشاهدها من قبل المتطرفين، انتشار كبير للقوات الخاصة وشرطة الاحتلال وحرس الحدود، الاستفزازات أيضا في منطقة باب الرحمة، منع جلوس النساء واعتقالهم وإبعادهم.
هذه الاقتحامات تجري تحت حماية الشرطة والقوات الخاصة وبقرار سياسي إسرائيلي، وكافة المؤشرات والإحصائيات تدل على تصاعد وتيرة الانتهاكات بحق الأقصى، ولن تثني عموم المسلمين عن الحفاظ على قدسية هذا المسجد وهويته الإسلامية.
وقع عشرات الوزراء وأعضاء الكنيسة من حزب الليكود وغيره من الأحزاب اليمينية على عريضة بادرت إليها حركة نحلة، والتزموا فيها بدفع خطة استيطان تعود إلى فترة رئيس الوزراء الأسبق يسحاق شامير. وتهدف الخطة إلى توطين 2 مليون مستوطن في الضفة الغربية، وتعكس الخطة تغييرا كبيرا في السياسة التي تتبعها الحكومة الحالية من البناء داخل المستوطنات إلى إنشاء مستوطنات جديدة في جميع أنحاء الضفة. شرعت بلدية الاحتلال في طبرية المحتلة تماشيا مع موقف رئيس بلديتها الجديد بتنفيذ مخطط تحويل جامع الجسر والبحر في المدينة إلى متحف، واقتحمت جرافاتها قاعة المسجد البحري دون أي مراعاة لقدسية المكان، ونقدا للاتفاق السابق حول إغلاق الجامع عام 2000. فاطمة دويك والتفاصيل.
لا تدخر سلطات الاحتلال الإسرائيلي جهدا بتهويد أي شيء يدل على عروبة فلسطين وإسلاميتها لنزعها من هويتها وثوبها العربي والإسلامي الأصيل، فقد شرعت بلدية طبرية في تنفيذ مخطط تحويل جامع الجسر أو البحر في المدينة إلى متحف، واقتحمت جرافاتها قاعة المسجد البحري دون أي مراعاة لقدسية المكان. وهذه ليست المرة الأولى التي تحاول فيها بلدية طبرية السيطرة على الأوقاف الإسلامية في المدينة، والتي تشهد باستمرار انتهاكات مستمرة ومحاولة لتحويلها إلى مقاهي وبارات وتحويل مسجد إلى متحف. وفي السابق توصلت قيادات عربية مع بلدية طبرية إلى اتفاق يقضي بإغلاق المسجد بعد سلسلة انتهاكات بما فيها محاولات عديدة لإحراق المسجد وكتابة رسومات شيطانية على قباب الجامع. رئيس لجنة المتابعة العليا محمد بركة قال إن ما تفعله بلدية طبرية جريمة، وهذا يوجب التوجه إلى طبرية للوقوف عن كثب على ما يحدث من خطوات تهدف إلى تدنيس مكان مقدس ومحو علامات حضور وطني في المدينة. رئيس لجنة الحريات في لجنة المتابعة الشيخ كمال الخطيب بيّن أن النزعة اليمينية ليست فقط تعشعش في رأس نتنياهو وإردان، إنما أيضا في رأس رئيس بلدية طبرية المعروف بمواقفه اليمينية كذلك. لابد أن يسمح بترميم مساجد طبرية والاعتناء بها، وليس أن يتم تحويلها إلى غير غرض العبادة.
قالت الخارجية الفرنسية إن قرار الاحتلال بعدم التجديد لبعثة التواجد الدولي المؤقت في الخليل التي تأسست منذ عام 1997 ضمن قرار مجلس الأمن الدولي هو استمرار لسياسة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة المحتلة. أوضحت الخارجية في بيان لها أن بعثة المراقبة لعبت دورا مهما لضمان احترام القانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن التواجد الدولي في الخليل ساهم في منع حصول الحوادث والصدمات. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. هيئة الأسرى تحذر من خطورة ظاهرة الاعتقال العائلي الممنهجة.
من وراء الكواليس ما يخط على الورق ويوضع ختم اتخاذ القرار بشأنه، أسئلة يوجهها المواطن للمسؤول وإجابة المسؤول على المواطنين. تابعونا على إذاعة الرأي الفلسطينية، صوت المواطن للمسؤول، 98.90 FM.
أهلا وسهلا بكم من جديد. أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن العقاب العائلي الجماعي الذي تنتهجه سلطات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني أصبح ظاهرة ممنهجة وخطيرة للغاية. وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أن أقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على مثل هذه الاعتقالات التي تطال الأب والأم والابن والأخت والصهر وغيرهم من ذات العائلة يدلل على سياسة العقاب الجماعي العائلي للمجرم أو ضد الفلسطينيين. ووصفت الهيئة تلك الاعتقالات بالتطرف الجنوني يمارس بدعم رسمي من حكومة الاحتلال اليمينية. دعا مركز أسرى فلسطين للدراسات إلى إطلاق سراح 23 أسيرا فلسطينيا يعانون من مرض السرطان القاتل بمختلف أنواعه في سجون الاحتلال الإسرائيلي. وحذر المركز في بيان صحفي نصدره بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة مرض السرطان من الخطورة الحقيقية على حياة هؤلاء الأسرى المصابين بالسرطان نظرا لأوضاعهم الصحية الصعبة وعدم تلقيهم العلاج المناسب. قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن الأسير المريض خميس محمود أبراش 40 عاما من مخيم الأمعري قضاء مدينة رملة المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة لا يزال يكابد ألم السجن والمرض منذ 16 عاما دون توفير أدنى المتطلبات العلاجية لحالته المزمنة والخطيرة. وأفاد محامي الهيئة كريم عجوة عقب زيارته له في سجن عسقلان بأن الأسير أبراش بات يعاني مؤخرا من ارتفاع في ضغط الدم والسكر ودقات القلب فضلا عن معاناته المستمرة منذ سنوات من أمراض مزمنة أخرى. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين جرائم الإعدام التي ترتكبها قوات الاحتلال وأجهزته المختلفة سواء بحق أبناء الشعب المشاركين في المسيرات السلمية على حدود القطاع أو بحق المواطنين العزل على مصائد الموت المنتشرة على أبواب المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، محملة أن الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم. ونظرت الوزارة بخطورة لردود الفعل الدولية الباهتة تجاه جرائم الإعدامات الميدانية واستباحة حياة المواطنين، مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بسرعة فتح تحقيق رسمي بجرائم الاحتلال وانتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، خاصة أمام اعترافات إسرائيلية علنية بارتكاب تلك الجرائم. بدأت في العاصمة البلجيكية بروكسل أعمال الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي على مستوى وزراء خارجية الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي، وذلك لمناقشة ترتيبات القمة الأوروبية العربية. والتي من المتوقع أن يشارك فيها قادة ورؤساء الدول والحكومات العربية والأوروبية أواخر الشهر الحالي في مصر، وبحث قضايا تتعلق بفرص التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك. وأكد الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي على أهمية القضية الفلسطينية للاستقرار في المنطقة وضرورة العمل على تحقيق حل الدولتين من خلال المفاوضات بين الطرفين. قال وزير الخارجية الأردنية أيمن الصفدي إن القضية الفلسطينية كانت وستبقى القضية المركزية الأولى، وأن الفشل في حله على أساس حل الدولتين الذي يضمن حق الفلسطينيين في الحرية والدولة على خطوط الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها القدس يشكل الخطر الأكبر على أمن واستقرار المنطقة. وحذر الصفدي في مداخلة له خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب الأوروبي الخامس في بروكسل من خطورة تفجر الأوضاع في فلسطين جراء غياب أفاق حل الصراع وفق حل الدولتين، وفي ظل مواصلة إسرائيل إجراءاتها الأحادية التي تشمل بناء المستوطنات اللاشرعية واللا قانونية في تقويضه. هذا وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن التحديات والأزمات المتنوعة لا زالت تهدد الاستقرار في بعض الدول، وتحتاج إلى تصميم سياسات تراعي مصالح كافة الأطراف، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية التي يسعى البعض إلى تذويبها والنيل من مقوماتها الرئيسية. وأضاف في كلمته بالاجتماع العربي الأوروبي في بروكسل أن القضية معطلة منذ سنوات، وتعلن الحكومة الإسرائيلية صراحة بأنها لا تؤمن بحل الدولتين وتصادر كل يوم على فرص تطبيقه على الأرض في المستقبل عبر التوسع الاستيطاني في الاستيطان. أكد المكتب الإعلامي لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية أن وفد الوزارة الذي توجه إلى جمهورية مصر العربية لاستكمال ترتيبات ملف موسم العمرة لغزة سيعود إلى قطاع غزة بعد أن أنهى كافة التفاصيل المتعلقة بملف العمرة مع الجهات المصرية. وقال مدير الإعلام في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية رمز النواجح أن الوفد الوزارة أكمل كافة الترتيبات والاتفاقات الخاصة بملف العمرة، ونوه إلى أنه سيتم الإعلان عن بدء تسيير رحلات العمرة رسميا من خلال الطرق الرسمية بالوزارة في الفترة القادمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني حقا هناك وفد من وزارة الأوقاف توجه قبل أسبوع إلى جمهورية مصر العربية لاستكمال الترتيبات الخاصة بملف موسم العمرة لأهالي قطاع غزة، ويعني هناك إن شاء الله مشتريات ببدء بتسيير رحلة العمرة. طبعا الوفد أنهى كافة الاتفاقيات والتفاصيل المتعلقة بهذا الملف مع الجهات المختصة في جمهورية مصر العربية من تحديد المواعيد والأعداد وكافة التفاصيل إن شاء الله. يعني الآن التفاصيل ننتظر عودة الوفد بإذن الله الذي هو في طريقه الآن إلى معبر رفح.
نظمت هيئة الحراك الوطني أو نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني مساء اليوم كشف المسافرين عبر معبر رفح البري ليوم غد الأربعاء. وذكرت الوزارة أن السفر سيكون للمتبقي من الحافلة التاسعة من كشف 31 من الشهر الماضي والحافلتان الأولى والثانية حتى رقم 70 من الكشف الجديد المرفق أدناه بالإضافة للحافلة المصرية. ودعت الداخلية ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المدرجة فيها أسماءهم وعدم التأخر عنها والتواجد غدا الساعة 6:30 صباحا في الصلة الخارجية لمعبر رفح واصطحاب أمتعتهم للسفر. نظمت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار وقفة بمدينة غزة للفئات المتضررة من الحصار الإسرائيلي وللمطالبة بكسره وتدشين ميناء بحري. واحتشد العشرات من الجرحى والطلبة والمرضى بميناء غزة رافعين لافتات تدعو لرفع الحصار وأخرى تطالب بفتح ممر مائي يربط غزة بالعالم الخارجي، وسط حضور ومشاركة لممثلين عن القوى الوطنية ورابطة علماء فلسطين. وشدد المنسق رائد أبو داير على ضرورة إنشاء ميناء بحري يكون صالحا للعمل من وإلى غزة وأن يمتلك المواطن حرية التنقل في هذا الميناء. أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فعاليات توعوية بالتزامن مع احتفال العالم باليوم العالمي للإنترنت الآمن والذي يصادف تحت شعار معا من أجل إنترنت أفضل. وقالت الوزارة إنها أطلقت أنشطة توعوية تهدف إلى توفير الوعي اللازم لمستخدمي الإنترنت وخاصة الأطفال والشباب من أجل الوصول إلى هدف سامي وراق، ألا وهو الإنترنت آمن ومفيد. محمد بكرون والتفاصيل.
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وضعت نصب أعينها العمل على خلق بيئة إلكترونية أكثر أمانا للجميع وخاصة للمستخدمين الأكثر سنا، وذلك من منطلق مسؤولية الوزارة المجتمعية وحرصا منها على الحفاظ على النسيج المجتمعي وحماية المواطن الفلسطيني. ويأتي ذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للإنترنت الآمن والذي يصادف يوم الثلاثاء الموافق 5 فبراير 2019 تحت شعار معا من أجل إنترنت أفضل، حيث يتم فيه تنفيذ العديد من الفعاليات على مدار أسبوع تترجم هذا الشعار، وانسجاما مع التوجهات الدولية التي أولت اهتماما بالغا باليوم العالمي للإنترنت الآمن. ويهدف هذا اليوم إلى نشر التوعية الإلكترونية وإيجاد إنترنت آمن خصوصا للأطفال والشباب. تقوم الوزارة بإطلاق أنشطة توعوية تهدف إلى توفير الوعي اللازم لمستخدمي الإنترنت وخاصة الأطفال والشباب من أجل الوصول إلى هدف سام وراق، ألا وهو إنترنت آمن ومفيد. وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أكدت أن هذه الأنشطة تأتي استكمالا لجهودها خلال الأعوام السابقة، حيث نفذت العديد من المبادرات والإجراءات وورشات العمل والأيام الدراسية الهادفة لتعزيز التوجه العالمي، ومنها إطلاق المبادرة التوعوية نحو إنترنت آمن ومفيد في عام 2017 والتي استمرت لمدة شهرين بالشراكة مع الوزارات والمؤسسات.
الخبر الأخير، أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية رئيس مجلس الإفتاء على الشيخ محمد حسين أن يوم غد أو هذا المساء هو المتمم مع انتهائه لشهر جماد الأول لعام 1440. وأضاف فضيلته أن يوم الأربعاء هو الأول من شهر جماد الآخرة لعام 1440 هجريا. حماس والجهاد تدعوان لتشكيل حكومة وحدة تشرف على انتخابات شاملة، وتحذيرات من تلويح السلطة بعقوبات إضافية ضد غزة. وزراء ونواب إسرائيليون يوقعون على عريضة طوال لتوطين 2 مليون مستوطن بالضفة، وفرنسا تأسف لإنهاء عمل البعثة الدولية بالخليل. الأوقاف تنهي كافة تفاصيل ملف العمرة مع الجهات المصرية، والاتصالات تطلق فعاليات توعوية باليوم العالمي للإنترنت الآمن. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.
لمزيد من التفاصيل وزوايا عديدة تابعوا موقع وكالة الرأي الفلسطينية الرأي.بي.أس.
إعلان مناورة تقييمية للتعامل مع الطوارئ والأزمات. يعلن المكتب الإعلامي الحكومي عن تنفيذ مناورة لاختبار جهوزية المؤسسات والأجهزة الحكومية المختلفة في المنطقة الوسطى لقطاع غزة يوم الأربعاء القادم، وذلك ضمن خطتها وإجراءاتها للتعامل مع حالات الطوارئ والأزمات، حيث سيتم تنفيذ المناورة عند الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 2، وستتركز في الأماكن التالية: مركز شرطة المعسكرات الوسطى، مستشفى شهداء الأقصى، بلدية دير البلح، مدرسة الرياض الأساسية بالنصيرات، مدرسة فتح البلعاوي بالبريج. علما أن المناورة سيتخللها إخلاء مقرات حكومية وطبية وإغلاق بعض الطرق وانتشار لأفراد الأجهزة الأمنية والطواقم الطبية وأصوات تفجيرات وحركة للإسعافات ومركبات الدفاع المدني والشرطة. وعليه نهيب بمواطني المناطق المحيطة بمواقع تنفيذ المناورة عدم التجمهر أثناء المناورة وإفساح المجال أمام الطواقم المشاركة بتنفيذ مهامها حسب الأصول. جبهة